بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. قال رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وليس لمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أخذل فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. والإيمان بالرؤية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال الإمام أحمد رحمه الله: والقرآن كلام الله. انتقل الإمام أحمد بعد تلك المقدمة التي بيّن فيها مصادر تلقي العقيدة التي منها القرآن وتلك الأصول العظيمة والمنهج العظيم في التمسك بالكتاب وبالسنة وبما كان عليه الصحابة والآثار، وترك الجدال وترك المراء وترك مناهج ومسالك أهل البدع. انتقل إلى تفاصيل هذه المسائل، وبدأ بأعظم المسائل بعد القدر، لأن تكلمنا عن القدر وذكر الشيخ القدر، انتقل إلى القرآن. والقرآن قال: والقرآن كلام الله غير مخلوق. هذا عطف على القدر وقبل القدر، وهي الخصال التي من أخذ بها واعتقدها ماذا؟ كان من أهل السنة، ومن لم يعتقد بها ولم يأخذ بها ماذا؟ لم يكن من أهل السنة. فبدأ بالقدر، ثم القرآن، ثم سيذكر الرؤية، ثم أصول كثيرة ستأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. فهنا عطف على ماذا؟ على تلك الخصال التي بدأ بالقدر، بدأ بذكر القدر بالنسبة إليها، ثم الكلام. والكلام قال القرآن كلام الله، كلام الله يعني صفته. ومن هنا لابد أن نستحضر قواعد أهل العلم وقواعد السلف ومنهجهم الراسخ وأساسهم المتين في باب الأسماء والصفات. فإن هذا الباب باب محكم عند أهل السنة والجماعة، ويقوم على قواعد وأسس راسخة. فمن قواعد وأسس منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه، إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه تسمى قاعدة الإثبات، فنثبت الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة. القاعدة الثانية هي قاعدة التنزيه والنفي، تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين وعن كل نقص وعيب، وأن ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا بد من الجمع بين القاعدتين، الإثبات والنفي، كما جمعهم الله عز وجل في آيات كثيرة. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا إثبات، هذا إثبات. لا تأخذه سنة ولا نوم، ماذا؟ هذا نفي. قل هو الله أحد الله الصمد، هذا إثبات. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا ماذا؟ نفي. قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا بد من الجمع بين ماذا؟ إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة التنزيه. ومن نظر في النصوص الواردة في النفي والتنزيه وجد أن فيها أو أنها تضمنت تنزيه الله عز وجل عن أمور. ما هي هذه الأمور؟ الأمر الأول تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، ليس كمثله شيء. والأمر الثاني تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، وما مسنا من لغوب، وما ربك بظلام للعبيد، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه عيوب الله منزه عنها. والأمر الثالث الذي اشتملت عليه هذه النصوص هي أن صفات الله عز وجل التي اتصف بها كالعلم والحياة والقدرة والرحمة وغيرها لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، كلها صفات كمال. ولذلك الله عز وجل له ماذا؟ الأسماء الحسنى والصفات العليا. واضحة قاعدة النفي، واضحة قاعدة الإثبات إن شاء الله. طيب، عندنا أمر مهم متعلق بقاعدة الإثبات وقاعدة النفي، ما هو؟ تجد أن العلماء ينبهون على محذورين في قاعدة الإثبات ومحذورين في قاعدة النفي، فاحذر من هذين المحذورين في الإثبات واحذر من هذين المحذورين في النفي. إذن كم محذور عندنا؟
أربع
محاذير. ما هي؟ تسمعون أهل العلم ومنهم ابن تيمية يقول: من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. فالتمثيل والتكييف متعلق بالإثبات، والتحريف والتعطيل متعلق بالنفي. فنثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تمثيل ولا تكييف. إذا أثبتنا الصفة لا نمثل ولا نكيف، وإذا نزهنا الله عز وجل فإن التنزيه لا يقتضي التحريف، تحريف النصوص أو تحريف معاني الصفات كما وقع فيه المعطلة، ولا نقع في التعطيل فننفي هذه الصفات. ومن هنا تأتينا القاعدة الثالثة والأساس الثالث، وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله تبارك وتعالى. قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله تبارك وتعالى. كيفية الصفات هذه لا يستطيع أحد أن يدركها. طيب، هل لصفات الله كيفية وحقيقة؟ الجواب نعم، لكنها ليست معلومة لنا. فصفات الله حقيقية، نحن نعرف معنى هذه الصفات ونعرف معانيها ونثبتها لله ونؤمن بها، لكن كيفية الصفات هذه علمها عند الله عز وجل. وعندنا أصل عظيم وأثر عظيم عن إمام من أئمة أهل السنة، بل روي عن جمع من الأئمة، وهو ما أثر عن الإمام مالك رحمه الله لما قال ماذا؟ لما جاءه رجل في المسجد وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ غضب الإمام مالك، أنها مثل هذه الأسئلة ماذا؟ أسئلة محدثة، والأسئلة المحدثة دائما ما يأتي وراها إلا الفتن، ما يأتي وراها إلا الفتن. الصحابة ما سألوا هذه الأسئلة، والشيخ عندنا من أول أصول السنة يؤكد على ماذا؟ على اتباع الصحابة. الصحابة سمعوا القرآن كله وسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا كيف. ولذلك تقدم معنا الإمام أحمد قال: لا تقل كيف ولما، صح؟ مر معنا في أصول السنة. ففي باب الصفات لا تقل كيف، وفي باب القدر لا تقل لما. لما قال هذا الرجل للإمام مالك: كيف استوى؟ غضب الإمام مالك، وقيل أنه علته الرحضاء، يعني جبينه عرق، صابه العرق، يعني غضب. والغضب في التعليم في مثل هذه المواطن مطلوب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب في مواطن عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام مالك قال الاستواء معلوم. ما معنى معلوم؟ حروف معنى معروف معناه. وردت عبارات عن السلف حكى لأئمة وذكر ابن القيم في نونيته ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني. ما هي هذه العبارات؟ استوى بمعنى على، صعد، ارتفع، استقر. على، صعد، ارتفع، استقر، هذا معنى الاستواء الوارد عن السلف وأئمة السلف في الاعتقاد وفي التفسير وفي الحديث وفي اللغة، خلافا لما جاء عن المتأخرين الذين ماذا؟ حرفوا، وقعوا في التحريف، وقعوا في التعطيل، وقالوا ماذا؟ استولى. ورد عليهم أهل العلم يعني وأبطلوا هذا القول من وجوه كثيرة. وإن شئتم راجعوا مختصر الصواعق لابن القيم، رد هذا القول من أكثر من 40 وجه، وشيخه كذلك ابن تيمية في مواطن من كتبه أبطل هذا القول من وجوه كثيرة جدا. الشاهد قال الإمام مالك الاستواء معلوم، معناه معلوم، والكيف قال مجهول. وفي بعض حكايات هذه الكلمة أو هذه العبارة عن الإمام مالك قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. الكيف لا يعقله الإنسان بعقله، لأن عقل الإنسان قاصر عن أن يدرك كيفيات صفات الله عز وجل، هي حقيقية ليست مجازية، لكن حقيقتها يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. قال والإيمان به واجب. لماذا الإيمان واجب؟ الإيمان واجب، هذه صفة ثبوتية، نحن عرفنا قاعدة الإثبات، هذه صفة ثابتة لله تبارك وتعالى فيجب إثباتها. قال والسؤال عنه بدعة. السؤال عن ماذا؟ عن المعنى ولا الكيفية؟ الكيفية. هذا السؤال بدعة، لم يسأله الصحابة ولم يسأله السلف، وأمر بطرده من الحلقة وإخراجه، لأن مثل هذه الأسئلة ماذا؟ أسئلة محدثة وأسئلة مذمومة. ولذلك العلماء تكلموا عن الأسئلة في طلب العلم ليست كلها محمودة، في سؤال مذموم وفي سؤال محمود. أسئلة اليهود مذمومة، لما قال لهم اذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ماذا قالوا؟ قالوا تتخذون هزوا، ثم قالوا ما لونها، ما هي؟ هذه أسئلة فيها تعنت وفيها تنطع. نعم، الشاهد أن هذه قواعد ثابتة راسخة لأهل العلم. قاعدة الأولى قاعدة إثبات، قاعدة الثانية قاعدة النفي، الثالثة ماذا؟ قاعدة نفي التكييف وقطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله تبارك وتعالى. أيضا من قواعد أهل السنة والجماعة في باب الصفات إجراء النصوص على ظاهرها، إجراء النصوص على ظاهرها. ومن قواعد أهل السنة أيضا في باب الصفات أن الصفات تنقسم إلى ثبوتية ومنفية. ثبوتية هذه أخذناها من قاعدة الإثبات، ما أثبته الله لنفسه، ومنفية هي التي نزه الله عز وجل نفسه عنها، مثل ماذا؟ لا تأخذ سنة ولا نوم، وما ربك بظلام للعبيد، إلى آخر هذه النصوص. ونلاحظ أن طريقة القرآن أن الإثبات مفصل والنفي مجمل، نفي مجمل، مثل قوله ليس كمثل شيء، مثل قوله هل تعلم له سميا. أما الإثبات مفصل، ولذلك تجدون في القرآن الكريم من الأسماء والصفات لله عز وجل مفصلة كثيرة، لكن عندنا مواطن أربعة في القرآن هي آكد المواطن في ذكر الأسماء والصفات الثبوتية لله عز وجل على وجه التفصيل. الموطن الأول آية الكرسي، والموطن الثاني أول سورة الحديد، والموطن الثالث آخر سورة الحشر، والموطن الرابع سورة الإخلاص. عيدها مرة ثانية. الموطن الأول آية الكرسي، والثاني أول الحديث، والثالث آخر الحشر، والرابع سورة الإخلاص، وأكثرهم أي موطن سورة الحشر، آخر سورة الحشر فيها أسماء وصفات الله عز وجل كثيرة. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخر الآيات. فهذه كلها نؤمن بها ونثبتها لله تبارك وتعالى. من المسائل المهمة المتعلقة بقاعدة النفي والصفات المنفية لله تبارك وتعالى التي هي قاعدة التنزيه، أن التنزيه ليس تنزيها محضا خالصا، وإنما هو نفي وتنزيه متضمن لإثبات ضد المنفي. التنزيه ليس تنزيها محضا خالصا، وإنما هو تنزيه متضمن لإثبات كمال ضد المنفي. تنزه الله عن الظلم، في المقابل تثبت ماذا؟ كمال عدله جل وعلا. لا تأخذ سنة ولا نوم، تثبت كمال حياتي وقيوميتي، وهكذا. فالنفي ليس نفيا محضا، ليس نفيا محضا. ولذلك تجدون السلف من قديم يريدون في باب الصفات حديث الدجال، إن ربكم إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ليس بأعور. هذه من نصوص النفي. إثبات كمال الضد هو إثبات لله عز وجل عينين اثنتين تليقان بكماله وجلاله وعظمته، وهذا مما أورده كثير من السلف كالآجري وحكى فيه الإجماع. أيضا من القواعد، ونختم بها من أجل ألا نطيل، لأن معنا مسألة القرآن ومسألة الكلام مسألة طويلة ربما تأخذ منا أكثر من مجلس. من القواعد التي يذكرها أهل العلم هي أن الصفات، صفات الله عز وجل الثبوتية تنقسم إلى قسمين. صفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية ما هي؟ يعبر أهل العلم عنها فيقولون هي الصفات التي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى، لم يزل ولا يزال متصفا بها، أو يقولون هي التي لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى، لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى. هذه الصفات ماذا؟ الذاتية. الصفات الفعلية، وقد تسمى الصفات الاختيارية، هي الصفات التي هي المتعلقة بمشيئة الله، التي متى ما شاء فعلها سبحانه وتعالى. الصفات الذاتية مثل ماذا؟ مثل الحياة، العلم، القدرة، السمع، البصر، صفة اليدين، صفة العينين، صفة القدم والساق لله سبحانه وتعالى. الصفات الاختيارية والفعلية مثل صفة الرحمة والرضا والغضب وماذا وغيرها من الصفات المتعلقة بمشيئة، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء ويرضى عن من يشاء سبحانه وتعالى. الآن السؤال، صفة الكلام ماذا؟ ذاتية أو فعلية؟ ذاتية فعلية، ذاتية فعلية. فباعتبار أصل صفة الكلام هي صفة ذاتية لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصفا بها، ومن صف باعتبار آحادها وأفرادها، فالله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء. كلم آدم، كلم موسى، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج، ويتكلم يوم القيامة، وهذا ما سنفصله إن شاء الله تبارك وتعالى. صفة الكلام هي صفة متعلقة بالقرآن الكريم، لأن القرآن هو من كلام الله جل وعلا. والشيخ قال هنا: والقرآن كلام الله. والأدلة على اتصاف الله عز وجل بالكلام كثيرة جدا، فكل آية في القرآن فيها النداء: ونادى ربك موسى، وناديناه. كل آية فيها النداء فهي فالنداء كلام. والقيل والحديث هو من أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، بل أصرح من ذلك كله قوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما المقصود بكلام الله هنا؟ القرآن. فالقرآن كلام الله، والله عز وجل تكلم بالقرآن وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل ويتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. مسألة القرآن مسألة عظيمة امتحن بها الإمام أحمد، وسمي إمام أهل السنة في تلك الفتنة العظيمة. أول ظهور هذه الفتنة أو هذه البدعة كان في أواخر زمن بني أمية على يد الجعد بن درهم، وقتل الجعد بن درهم الأمير خالد القسري في القصة المشهورة التي نظمها في نونيته ابن القيم حينما قال: ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، يعني يوم عيد الأضحى، شكر الضحية كل صاحب سنة لله در الفارس الطعان، إلى آخر ما ذكر ابن القيم رحمه الله. خالد القسري كان أميرا من أمراء بني أمية، فخطب في صلاة العيد في الأضحى ثم قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فنزل من المنبر وضحى به، تقرب إلى الله عز وجل بقتل ماذا؟ هذا الزنديق الجعد بن درهم. وهذا من في الحقيقة من مواقف أهل السنة من أهل البدع، من مواقفهم كما مر معنا التحذير الرد الهجر، لكن قد يصل إلى القتل، وهذا يكون لولي الأمر، وهذا كان كثيرا. لذلك خالد القسري لم يقتل فقط الجعد، قتل غيره، ولذلك سمي قصاب أهل البدع. وفي المقابل يعني وهذه قضية تاريخية، بني أمية كلهم كل أمراء بني أمية كانوا على السنة وعلى عقيدة السلف، لكن تجدون كثيرا في كتب التاريخ وكتب الأدباء الطعن فيه، ومن هنا تعرف لماذا يطعنون فيه، لأن كثير من المؤرخين والأدباء إما رافضة إما جهمية إما مبتدعة، ولذلك تجدون يطعنون فيه، فقط يمجدون من عمر بن عبد العزيز. وعمر بن عبد العزيز كان إمام، إمام في العلم وإمام في العبادة وإمام في السنة، هذا بلا شك، لكن أئمة بني أمية كلهم من جهة الاعتقاد كانوا على عقيدة السلف، ولذلك جل أهل البدع قتلوا في زمن بني أمية، بخلاف بني العباس. وكذلك بني العباس أول ثمانية أئمة منهم وملوك كانوا على عقيدة السلف إلى أن جاء من المأمون. ولذلك الجعد بن درهم يعني في حياته تلقف هذه البدعة منه تلميذه الجهم بن صفوان، ونشر هذه البدعة، بدعة القول بخلق القرآن، وشاعت هذه البدعة في القرن الثالث في زمن بني أمية، لأن دولة بني في زمن دولة بني العباس، لأن دولة بني أمية سقطت 132 للهجرة، وقامت دولة بني العباس وهي ثورة انقلاب، ثورة ولها تاريخ يعني وحوادث كثيرة، استمروا سنين طويلة يدعون إلى الخروج على بني أمية، وسبحان الله لما خرجوا واسقطوا دولة بني أمية خرج عليهم كثير من الناس وتفككت دولته، وإن كانت يعني في بعض فتراتها كانت من أفضل الدول يعني علما وقوة وجهادا، لكن سبحان الله مرت بفترات ظهر فيها القرامطة وظهر فيها أشياء كثيرة. الشاهد في القرن الثالث من العهد العباسي رجعت هذه الفتنة بقوة على يد بشر المريسي ومحمد ابن الجهم بن صفوان وابن أبي دواد، وكان هو يعني بمثابة رئيس الوزراء تقريبا عند الخليفة. وكانوا وهؤلاء استغلوا السلطة في نشر بدعتهم، وهذا من أخطر ما يكون أن يكون يعني الملك أو الخليفة بطانته هؤلاء، لأن هؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لذلك لو تراجعون كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز الكناني، هذا الإمام من علماء مكة وبلغه ما يقول بشر المريسي، فخرج من مكة وهو يدعو الله عز وجل ويسأل الله أن يمكنه من أن يدخل على المأمون ويناظر بشر المريسي أمام المأمون. وقبل ذلك لما دخل يعني بغداد وبلغه قبل أن يصل إلى بغداد أن العالم الذي يتكلم بالكلمة هذه التي يتكلم بها السلف، يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، يقتل أو يسجن ويعذب عذاب شديد. ماذا فعل عبد العزيز الكناني؟ وكتابه مطبوع بالمناسبة من أفضل الطبعات، طبعة أخونا أبو عبد الرحمن نضال البرازي الذي نحن اعتمدنا الآن طبعة هذه أصول السنة، أيضا طبع له كتاب تحقيق كتاب الحيدة بتقديم سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، فتحقيقه من أفضل التحقيقات. وقد سبقا حقق هذا الكتاب من مشايخنا طبعات قديمة مثل شيخ الشيخ علي ناصر الفقيه، طبعه طبعة قديمة جدا. الشاهد عبد العزيز الكناني دخل بغداد وإذا بالناس العلماء اختفوا، إما يعني شخص غائب أو مسجون أو مقتول، وليس في جوامع بغداد أحد من أهل السنة. ماذا فعل؟ ذهب صلى الجمعة، فلم وصلى في الصف الأول في المسجد الجامع في بغداد، ثم لما سلم الإمام قام مباشرة ومعه ابنه، قال يا بني ما تقول في القرآن؟ فقال ابنه القرآن كلام الله غير مخلوق. فضج الناس في المسجد ومباشرة يعني الجند قبضوا عليه، ماذا تقول؟ يعني قتل العلماء في هذه الكلمة. إلى أن أدخلوا على المأمون، لما أدخلوا على المأمون ناظر بشر المريسي مناظرة أفحم بشر المريسي وعاد إلى مكة، وطبعت مناظرته هو حكاها رحمه الله تعالى. تبين لكم هذه المناظرة الحجج القوية لأهل السنة وجهالة هؤلاء الجهمية. يعني طول المناظرة يورد عليهم الأصول من القرآن والسنة وهم يكابرون، يقولون كفر كفر، اقتله يا أمير المؤمنين، اقتله يا أمير المؤمنين. ليس عندهم حجة أبدا، وليس عندهم فقه، وليس عندهم علم باللغة العربية. يقول لهم نتفق على أصل وهو قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قالوا نعم نرد إلى الله والرسول لكن لا نرد إلى كتابه وسنته. قال هذا من جهلكم، ما تفهمون القرآن ولا تفهمون اللغة العربية. وهم ليسوا في الحقيقة يعني هم من الموالي بشر البريسي ومحمد بن جهم وغيرهم حتى لا يفقهون اللغة العربية. فناظرهم مناظرة بين فيها وأورد فيها الحجج على اتصاف الله عز وجل بالصفات، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفحمهم. ولذلك سمى كتابه الحيدة. ما المقصود بالحيدة؟ يعني كل ما أورد عليه حجة ينحرف عنها ويحيد عنها، ما عنده جواب أبدا، فسمى كتابه الحيدة، وهو كتاب نفيس في يعني هذه القضية. الشاهد أن هذه المسألة مسألة عظيمة، وهي مسألة الإمام أحمد، ولذلك الإمام أحمد صنف فيها هذه الأصول، ذكر هذه العبارة الموجزة، وله رسالة خاصة بهذه المسألة، وهي رسالة الإمام أحمد إلى المتوكل. طبعا المتوكل، الإمام المتوكل الخليفة العباسي الثامن في حياة الإمام أحمد، هو الذي نصر السنة وطرد أهل البدع وطرد المعتزلة والجهمية واقتيل بعد ذلك وعادوا إلى ما عادوا عليه. لكن سأل الإمام أحمد عن هذه المسألة وأرسل له رسالة، ورسالته موجودة مطبوعة. وأيضا ألف الإمام أحمد الرد على الجهمية والزنادقة، وكتابه مطبوع، حققه الدكتور دغش، وهو أفضل التحقيقات، وأورد فيه حاشيته وهامشه شرح ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل وغيره لكلمات الإمام أحمد التي أوردها في ماذا؟ الرد على الجهمية والزنادقة، وحكى يعني أصل الجهم ومناظرة الجهم للسمنية وحيرته ومقالات الجهم بن صفوان الطويلة. الشاهد أن هذه المسألة ماذا؟ مسألة القرآن هي من مسائل صفة الكلام، والعلماء حينما يقررون هذا الأصل وهذه المسألة يقولون ماذا؟ القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ويذكرون مسائل كثيرة سنذكرها مسألة مسألة ونعلق عليها. فنقول المسائل المتعلقة بالقرآن كالتالي: المسألة الأولى أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله. ما معنى كلام الله؟ صفة من صفاته. ومن هنا يأتينا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. هذا أصل عظيم. فالقول في صفة الكلام والقول في القرآن كالقول في ذات الله تبارك وتعالى، فكلامه ليس ككلام المخلوقين، كما أن ذاته ليست كذوات المخلوقين. وكل ما يتعلق بصفة الكلام حينما قال العلماء حروفه ومعانيه وما جاء أن الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف، فالصوت والحرف والقول والكلام والحديث وكل هذا الذي أضيف إلى الله عز وجل، فالقول فيه ماذا؟ كالقول في ذاته سبحانه وتعالى، ليس كحروف المخلوقين ولا كأصواتهم ولا كلامهم وألفاظهم إلى آخره. فهذا معنى أن القرآن ماذا؟ كلام الله، أي صفته سبحانه وتعالى، غير مخلوق، ليس بمخلوق. أيضا نعود إلى الأصل العظيم وهو ماذا؟ القول في الصفات كالقول في الذات. ذاته جل وعلا ليست مخلوق سبحانه وتعالى، فصفاته ليست مخلوقة سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة وهذا القيد غير مخلوق، لما حصلت هذه الفتنة الإمام أحمد صار يحكم على من لم يقول هذه الكلمة أنه جهمي، جهمي ومبتدع، لابد أن تقول غير مخلوق. لماذا؟ يعني بعض الناس قال أقول كلام الله لكن لا أقول غير مخلوق. بعد خروج مقالات الجهمية والخوض الذي خاضوه يجب أن تقول غير مخلوق، لأنه قد خرجت فرق ومقالات يقولون كلام الله لكن عند التفصيل يقولون مخلوق، فهم يقولون كلام الله لكن مجاز وحكاية وعبارة ومنهم من يصرح كما سنذكر في مقالة الجهمية والمعتزلة يصرحون بأن القرآن ماذا؟ مخلوق، ولهم فيها شبهات ليست حجج أبدا. فهذا هو معنى قولهم ماذا؟ غير مخلوق. ويقولون منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، وهذه المسألة الثالثة من المسائل المتعلقة بالقرآن. منه بدأ، ما معنى منه بدأ؟ يعني الله عز وجل تكلم بالقرآن، سمعه جبريل منه سبحانه وتعالى، فهو تكلم به جل وعلا، وهذه جاءت فيها نصوص كثيرة. فالله عز وجل تكلم بالقرآن سبحانه وتعالى، منه بدأ ليس من غيره. وإليه يعود، كلمة إليه يعود هذه تتضمن أمرين، تتضمن الإضافة، يعني إضافة الكلام إلى الله، وأنه صفة من صفاته على قاعدة المضافات، إضافة الصفة إلى الموصوف. والأمر الثاني تتضمن عود القرآن في آخر الزمان ورفعه، وهو من أشراط الساعة أن القرآن يرفع في آخر الزمان، أن القرآن يرفع في آخر الزمان، وهذا معنى قول ماذا؟ وإليه يعود. ويقولون أيضا، وهذه المسألة الرابعة، يقولون تكلم الله به حقيقة، وهذه مسألة مهمة أكد عليها ابن تيمية، لأنك إذا قلت القرآن كلام الله غير مخلوق تخرج الجهمية وتخرج المعتزلة، لكن إلى الآن الكلابية والأشعرية والماتريدية موجودين معك. إذا قلت تكلم الله به حقيقة خرج، لأنهم ماذا يقولون؟ القرآن كلام الله، لكن يقولون المعنى كلام وصفة لله، المعنى القديم، وأما الحروف مخلوق، ويقولون القرآن حكاية عن كلام الله، عبارة عن كلام الله، مجاز عن كلام الله، كلام نفسي كما سنفصل فيه إن شاء الله. واضح؟ فلا بد أن نقول تكلم الله به حقيقة. ويقولون، وهذه المسألة الخامسة، يقولون ماذا؟ حروفه ومعانيه كلام الله، حروفه ومعانيه كلام الله، ليست الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. ومن هنا تأتينا مسألة مهمة جدا رويت فيها آثار عن الإمام أحمد، حكاها الخلال في السنة وغيره، وهي كلمة مأثورة عن الإمام أحمد في هذه المسألة مهمة جدا تتعلق بما سيأتي إن شاء الله. يقول الإمام أحمد: القرآن كلام الله كيفما تصرف وجهه، وفي بعض العبارات كيفما تصرفت جهته. ما معنى هذا الكلام؟ يعني القرآن لا يخرج عن كلام الله، سواء تلي بالألسن أو سمع بالآذان أو حفظ في الصدور أو كتب في المصاحف، كتبته بيدك في المصحف في ورقة، أو نظرت أو نظرت بعينك إلى هذه الآيات، فهو لا يخرج عن كلام الله. عندنا كم جهة؟ خمس جهة: تلاوة والسماع والحفظ والنظر والكتاب. فهذا لا يخرج القرآن عن كونه ماذا؟ كلام الله تبارك وتعالى. لماذا ذكر هذا الإمام أحمد؟ لأنه قد حدثت بدع في وقته كبدعة اللفظية وغيرهم. فهذه من المسائل. الآن كم مسألة ذكرنا؟ خمسة. المسألة السادسة: وأن الله يتكلم بصوت وحرف، بصوت وحرف، وهذه المسائل التي بعض الأئمة أفرد فيها مصنف كالسجزي، الإمام السجزي له مصنف في إثبات الحرف والصوت وغيره من أهل العلم. جاءت نصوص تدل على هذه المسألة العظيمة، وهي من هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري في الصحيح، ورواه أيضا في خلق أفعال العباد: إن الله يتكلم يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قال يتكلم بصوت، ورد أكثر من حديث فيه النص على الصوت، وهذا مما يثبته الأئمة رحمهم الله تعالى. فهذا باختصار مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في ماذا؟ الكلام، صفة الكلام لله تبارك وتعالى، ومسألة القرآن. في زمن الإمام أحمد خرجت جهمية، طبعا الجهمية اتباع الجهم بن صفوان، ماذا قالوا؟ قالوا القرآن مخلوق. وأول من قال القرآن مخلوق، يعني أشهر من قال القرآن مخلوق، الجعد بن درهم. وجاء بعد الجهل الجعد بن درهم من قال لا، الكلام والقرآن معنى قديم، يعني معنى واحد، وبعضهم قال معاني قديمة، لكن أشهر من قال القرآن والكلام معنى قديم هو عبد الله بن سعيد بن كلاب، ابن كلاب إمام الكلابية الذي هو إمام أبو الحسن الأشعري. وأيضا خرجت فرقة ومقالة اللفظية، وهذه أول من قال بها الحسين الكرابيسي. ما معنى اللفظية؟ مسألة ماذا؟ لفظي بالقرآن مخلوق. وهذه مسائل سنذكرها الآن على وجه الإيجاز، وإن شاء الله لعلنا في المجلس القادم نفصل في بعض المقالات المهمة، لأن هذه في الحقيقة هي قضية الإمام أحمد ومحنة الإمام أحمد، يعني مسألة القرآن. هنا قال الشيخ رحمه الله، أشار إلى كلمة اللفظ واللفظية، فنحن عرفنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا في الرد على مسألة أو مقالة الجعد وماذا الجهم. هناك فرقة سموا الواقفة، توقفوا، قال لا نقول مخلوق أو غير مخلوق. هؤلاء بدعهم الإمام أحمد، لا يجوز أن تقول مخلوق أو غير مخلوق، لأن التوقف هذا ليس فيه إثبات، ليس فيه إيمان. الواجب أن تؤمن بالصفة وتعتقدها، ونحن عرفنا في أصول السنة الخصال التي من اعتقدها كان من أهل السنة، من لم يعتقدها لم يكن، الذي يتوقف ليس من أهل السنة. ولذلك الإمام أحمد حكيت عنه آثار كثيرة في ذم هؤلاء الواقف. هذه مسألة أو مقالة الواقف. عند المسألة الأولى مقالة من؟ الجهمية والمعتزلة، هؤلاء عرفنا الذين قالوا القرآن مخلوق. الواقفة توقف، قالوا لا نقول لا مخلوق ولا غير مخلوق. المقالة الثالثة في زمن الإمام أحمد مسألة مقالة اللفظية، الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. ما رأيكم بهذه الكلمة؟ كيف نتعامل مع هذه الألفاظ؟ ايش رايكم؟
مجمل.
احسنت، هذا لفظ مجمل. ما معنى لفظ مجمل؟ يعني يحتمل حق وباطل، يحتمل اكثر من معنى، وهذا هو في الحقيقه منشا ضلال اهل البدع في كل ابواب الاعتقاد، انهم ياتون بالفاظ مجمله. الان من قال لفظي بالقران مخلوق ومن قال لفظي بالقران غير مخلوق، المقاله الاولى تحتمل حق وباطل، والمقالة الثانية تحتمل حق وباطل. لماذا؟ لأن الخلق كلمة الخلق يعنى بها إما المصدر وإما المفعول، يعني يعنى بها إما صفة الله أو فعل العبد، صفة الله عز وجل أو فعل العبد. والآن تلاوة القرآن فيها فعل للعبد، صح؟ وفعل العبد ماذا؟ مخلوق. ولذلك صنف الإمام البخاري كتابه خلق أفعال العباد. فالذي يقول، لأنه هناك من أهل البدع من جاء وقال لفظي بالقرآن غير مخلوق، يريد إنكار خلق أفعال العباد، وأن العبد يخلق فعل نفسه، وهذه المقالات المعتزلة والجهمية. وهناك من يأتي ويقول لفظي بالقرآن مخلوق، يقصد صفة الله، فيقول أيضا بمقالة الجهمية أن القرآن مخلوق. واضح؟ فلا يجوز في هذه العبارة النفي والإجمال ابتداء، لابد فيها من التفصيل. ولذلك الإمام أحمد في زمنه أنكرها وبدع من يقول هذه المقالة، وبعضهم نقل عن الإمام أحمد فشدد عليه الإمام أحمد. ونحن قد ذكرنا في أول درس أن هناك من الناس من نقل وحكى بعض الفتاوى وبعض المسائل عن الإمام أحمد وأخطأ وغلط فيها حتى في زمنه رحمه الله، لعدم فقهه ولدقة كلامه وقوة كلامه وعلمه رحمه الله تعالى. فالإمام أحمد، لأن هذه الكلمة وهذه المقالة تفتح باب لهؤلاء الجهمية ولأهل البدع، أنكرها وشدد فيها. ثم بعد حياتي وبعد انطفاء هذه الفتنة واستقرار هذه المسائل، لأن وقت الفتن يحصل التباس ويحصل زيغ ويحصل تحصل فتنة وتشتبه الأمور. العالم قد تكون عندها الأمور واضحة، لكن عامة الناس طلاب العلم قد يحصل عندهم التباس. بعد ما استقرت هذه المسألة فصل أهل العلم وبينوا ماذا؟ أنك إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق مخلوق، ولفظي هنا لفظي، إذا قلت لفظي هل هو فعلك أو الملفوظ الذي هو صفة الله عز وجل؟ ها؟ لفظي يحتمل ماذا؟ معنيه. معنى الأول فعلك أنت أيها العبد، فعلك مخلوق، حركة شفتيك ولسانك وإخراج المخارج إخراج الحروف من مخارجها هذا ماذا؟ فعلك أنت أيها العبد. أنت إذا قمت تصلي وتلوت القرآن هذا فعلك، لكن الملفوظ والمتلو والمقروء كلام من؟ كلام الله عز وجل. ولذلك قالوا الكلام كلام الباري والصوت صوت القائل، ففرقوا بين القراءة والمقروء والتلاوة والمتلو وفصلوا في هذه المسائل. وبعضهم ما عرف حقيقة هذه المسألة فاتهم الإمام البخاري وهجر الإمام البخاري رحمه الله بسبب هذه المسألة، ومع أنه صنف فيها ماذا؟ خلق أفعال العباد ليميز بين مسألة الجهمية الذين يقولون أن القرآن مخلوق وبين المقالة الأخرى لهم أيضا، وهذه أشهر من يعني تكلم فيها المعتزلة الذين ماذا يقولون أفعال العباد غير مخلوقة. تقدم معنا في القدر صح أن العبد له فعل واختيار وماذا، وأن فعل العبد له جهتين، له جهتان خلق ومباشرة صح، ذكرناه في الدرس الماضي، خلق فعل العباد مخلوق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون، لكن المباشرة من الذي يباشر؟ العبد، فهو المصلي وهو الصائم وهو الفاسق وهو المنافق وهو الكافر وهو المؤمن، هذه ليست صفات لله عز وجل وإنما صفات للمخلوق. فهذه باختصار مسألة ماذا؟ اللفظية التي شدد فيها الإمام أحمد وأنكر هذه الكلمة، لأننا في الحقيقة في غنى عنها، في غنى عنها لأنها تفتح باب البدعة. أيضا من المسائل التي أثيرت في حياة الإمام أحمد وتكلم فيها وأنكرها كمسألة اللفظية، لأن ماذا؟ لأن أيضا من الألفاظ المجملة بعضهم أتى بمسألة وهي ماذا؟ قال هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ أيضا هنا الإيمان يحتمل فعل العبد ويحتمل صفة من صفات الله عز وجل، لأن الله عز وجل من أسمائه المؤمن، والذي تضمن صفة الإيمان بمعنى المؤمن لعباده سبحانه وتعالى، وغيرها من المعاني التي ذكرها أهل العلم في اسم الله المؤمن. فمسألة هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق تماما هي مثل مسألة ماذا؟ هل لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ ولذلك تكلم فيها الإمام أحمد وأنكرها. هنا قال ماذا؟ قال الإمام أحمد قال والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، عرفنا هذه المسألة. قال ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، إذا قلنا ليس بمخلوق هذا يعني لا مثل هذا التعبير ليس تعبير فيه نقص في قدر القرآن الكريم أبدا. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه، ليس بمنفصل، بل هو صفة من صفات جل وعلا، وليس منه شيء مخلوق. لأن هؤلاء المبتدعة يعني بعضهم جاء، وحتى بشر المريسي لما ناظر عبد العزيز الكناني قال الله خالق كل شيء، ماذا قال له الإمام عبد العزيز الكناني؟ قال الله عز وجل يقول قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قل الله. فليس كل شيء داخل في قوله جل وعلا الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء مخلوق، لكن الخالق اسماؤه صفاته كلامه ليس بمخلوق سبحانه وتعالى. ماذا قال هنا؟ قال وإياك ومناظرة من أخذل فيه، مع أن الأئمة ناظروا، لكن هؤلاء أهل بدع لا تنفع معهم المناظرة بعد بيان الحق، هم لا يريدون الحق، ولذلك من أراد الحق يناظر ويجادل، من لم يرد الحق فقط يريد الشبهات التشويش وإثارة الفتن هذا يعرض عنه، والحق واضح. يعني الأنبياء جاءوا معهم ماذا؟ معجزات وبراء، ما استجابوا له، يستجيبون لك أنت؟ هؤلاء أهل الأهواء. ومن قال باللفظ وغيره، ما معنى من قال باللفظ؟ المسألة ذكرناها الآن، اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. ومن وقف فيه، هذه مسألة ماذا؟ الواقفة، الذين قالوا لا نقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدع، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. والإمام أحمد جزم أنه صاحب بدعة لمعرفته بهم رحمهم الله، ولأنهم ما يريدون أن يقول غير مخلوق، وإنما يقولون يريدون أن يقولوا القرآن مخلوق، لكن لما أفحموا أخذوا يعني يأتون بأساليب وعبارات أخرى غير ما كان يقررها الأئمة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا في المجلس القادم إن شاء الله نذكر مقالات المخالفين في القرآن ويعني الرد عليهم إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله.